السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى الأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام. ما زلنا مع شبهات المبتدعة في توحيد العبادة، وهذه تنقية العقيدة، تنقية العقيدة أمر جلل. والحقيقة كما قلنا بأن قضية الكون الكبرى هي تحقيق توحيد الله جل في علاه. تكلمنا عن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم التبرك بالصالحين. هنا يأتي الكلام على التبرك بالبقاع. كما ترى هؤلاء الذين انحرفوا في عقيدتهم، هؤلاء القبريون، كيف يعظمون المشاهد ويعظمون القباب ويبنون على المقابر، وقد استجدوا للناس أماكن وبقاع وقالوا فيها البركة وتتنزل بها البركة، وأيضا يدعون الله هناك، يصلون هناك في هذه الأماكن التي يتبركون بها زعم. فلذلك ترى الكثير منهم يذبحون ينذرون عند المشاهد، عند القباب، عند المقابر، عند البدوي، عند الحسين، عند أبي العباس، عند قبر السيدة زينب على ما يقولون. فالكلام على التبرك بالبقاع لنرى الحق فيها من الباطل، لا سيما أن حقا هناك بقاع فيها التبرك والتعبد، عندها فيها البركة وتتنزل فيها البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد رحال إلا ثلاث مساجد، المسجد النبوي والمسجد الأقصى والمسجد الحرام، هذه بقاع فيها البركة وتتنزل فيها البركة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يرحل للبركة أو نزول عليه البركة يتبرك بالعبادة في هذه المناطق، فقد جاءت السنة بذلك، تصريح من السنة بذلك. فهل هناك أماكن يعني أو هذه مسألة اجتهادية ويمكن أن يقاس عليها غيرها، ويمكن أن يكون هذه المسألة يعني ليست توقفية؟ نقول أولا مسألة البركة من الله جل وعلا والبقاع التي فيها البركة لا أحد، هذا غيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه، والذي يتوهم بالبركة في مكان يتلاعب الشياطين به. وكما قلت القوم أوتوا من أكثر من وجه وأعظم الأمور التي ضلوا فيها أبواب الأقيسة، لأنهم كانوا يقيسون الحي على الميت أو الميت على الحي. نفس الأمر الحق في هذا الباب، لأنه مسائل الغيب عندهم كأنها صارت كشفا، صارت يعني شهادة. التبرك بالبقاء واتخاذ أماكن العبادة يجب أن يكون خاضعا لحكم الشرع، فما دل الدليل عليه بذلك فهو المشروع، وإلا فلا يجوز الإنسان أن يتخذ مكانا يتبرك به ويخص عبادة في هذا المكان ويقول البركة تنزل في هذا المكان. فكما هي من المشاهد والبقاع التي اتخذها المبتدع محالا للعبادة ظنين باتخاذهم ذلك تنزل البركات والرحمات، والله تعالى لم ينزل على ذلك يعني بها من سلطان، ولكن الشيطان يتلاعب بالناس. إن الشياطين يوحون لأوليائهم ليجادلوكم. والحق أن نقول تحكم في ذلك الهوى، وهو الشيطان، الهوى تحكم فيهم، والذوق والوجد، لا سيما أن أصولهم هاوية، أهم أصولهم المنامات والكشف، وحدثني قلبي عن ربي، فهذه أهم الأصول التي يتمسكون بها. لذلك ترى يكثر عندما تسألهم عن الحجج والبراهين يكثر منهم الحكايات والقصص التي تلعب بها الشيطان أو تلعب بهم الشيطان، حتى يعني يقدموها على قال الله قال الرسول. ورحم الله الشعبي حين قال: العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا وإلا فخل وبقل. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهات بين الرسول وبين القول فقيه. الحق أن نقول ابتداء الصحابة الكرام قد حاربوا التبرك في المواطن التي قد يظن فيها البركة، ولم يأتي الدليل على ذلك. حارب الصحابة كل هذه المظاهر لتأسيس التوحيد وحفظا لجناب التوحيد. صد الذرائع في هذا الباب واجب لا محالة. فهنا قاعدة التبرك لابد لها من قيام الدليل، يعني مسألة التبرك مسألة توقفية. النبي صلى الله عليه وسلم مر بأصحابه على قوم يعني ينوطون أسلحتهم على شجرة، وده يقال لها ذات أنواط، يتبركون بها. فلما رأى الصحابة، والشوف الحديث قال كنا حديث عهد بكفر أو بإسلام، فلما وجدوهم قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هم يتبركون بالشجر ويعلقون عليها السيوف. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الله أكبر. تعجب في رواية قال سبحان الله. قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما تبرك بشيء لم يأتي الشرع به وقال اجعل لنا ذات أنواط تعلقت قلوبهم بالشجر، لأن هؤلاء كانوا أيضا ينتصرون لما يعلقون هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فجعل التبرك هنا شرك، قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كلام غير ظاهر يعني. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. واشتد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قلت مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طبعا هذا الحديث، هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمور عظيمة. الأمر أول خطورة الذرائع، خطورة التبرك في موضع لم يأتي الله جل في علاه يعني بسلطان على التبرك به. الأمر الثاني العذر بالجهل، ودي غصة أيضا في كثير ممن لا يقول بالعذر بالجهل، لأن النبي لم يكفر مع أنهم أتوا كفرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال قلتم والذي نفسي بيدي مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بالجهل مع أنهم وقعوا في الشرك، والآن وقعوا في كلمة الكفر والشرك، عذرهم بالجهل وقال والذي نفسي بيدي لتركبن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. فهذه فيها دلالة. شكرا أخي، شكرا، الله يرضى عنك سيدنا، الله يديم خيرك وأحسن لك شيخ. شكرا عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل لكن لم يقل بقولهم، أو لم يقرهم على قولهم، قال لتركبن سنن الذين من قبلكم. الأمر الثاني أن هناك أماكن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فيها شأن آخر كغار حراء وأيضا غار ثور ومكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج وحج معه الصحابة لم نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعظم هذه الأماكن كما يفعلون هم الآن أهل بدع الضلالات، يقولون المزارات، يقولون مزارات يتبركون بها. وذلك قال شيخ الإسلام تيمية ثم أنه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرته الرابعة مع حجة الوداع وحج معه جميع جماهير المسلمين ولم يتخلف عن الحج معه إلا من شاء الله، وهو في ذلك كله لا هو ولا أحد من أصحابه يأتي غار حراء ولا أزوره ولا شيء من البقاع التي حول مكة. لم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام وبين الصفا والمروة وبمنى ومزدلفة وعرفة، فصلى الظهر والعصر ببطن عرنة وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة المجاورة لعرفة. ثم بعده الخلفاء الراشدون وغيرهم من السابقين الأولين لم يكونوا يسيرون إلى حراء ونحوه للصلاة والدعاء فيه. يعني ترى الغار الذي كان حتى الذي المكان الذي أتاه فيه جبريل وقال اقرأ قال ما أنا بقارئ، يعني حتى في هذا لم يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعله مزارا ولم يتبركوا به مع أن نزول الوحي نزل في هذا المكان. مثل ذلك أيضا في هذا الغار الذي كان جمع بين أبي بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي أحد يتبرك في هذا المكان، وهذا المكان نزلت فيه النصرة. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، قال لو نظر أحدهم إلى قدمي أو أسفل قدمي لرآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالث هما. فلم وأيضا لم يأمر أحدا أن يجعل عليه مسجدا، والصحابة الكرام السلام ما 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 أحد يعني قد أتى مكان من الأمكنة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل البعثة وبعد البعثة، والمكان الذي يأتيه به جبريل لم يتخذوه مسجدا ولا مكانا يتبركون فيه، أو يقولون قد يستجاب الدعاء في هذا المكان يعني. أما هذه الصحابة فكان الصحابة من أعظم الناس حفظا لجناب التوحيد، ومن أعظم الناس سدا للجريح. عمر الخطاب رضي الله عنه لما سمع بأن الناس يتقصدون بيعة الرضوان، الشارة التي كانت تحتها البيعة، بيعة الرضوان، يصلون هناك متبركين، لهذا سيأتي به الغلو ثم الغلو بعد ذلك تنحرف العقيدة. لذلك ذهب عمر الخطاب واجتزها من جذورها، اجتزها من جذورها، كما ورد روى ابن سعد في الطبقات قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا عبد الله بن عون عن نافع قال كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندها، قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت. وأيضا في هذا الباب كانوا يذهبون يصلون في بيت المقدس، وهناك يعني هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة، حديث هذا فيه ضعف لكن يستأنس به، لكن الصلاة في بيت المقدس الصلاة مطلوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد رحال إلا ثلاث مساجد، من المسجد الأقصى، وما نرى أن أحدا من الصحابة لا يعني الذين لهم من الفقه أنهم ذهبوا إلى الصخرة قبة الصخرة يصلون هناك يتبركون أو يتمسحون بها أو يقبلونها. فعمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقال إن عمر الخطاب صلى عند محراب داود الخارج، وقد ثبت أن عبد الله بن عمر كان إذا أتى بيت المقدس دخل عليه وصلى فيه ولا يقرب الصخرة ولا يأتيها ولا يقرب شيئا من تلك البقاع. وكذلك نقل عن غير واحد من السلف المعتبرين كعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والثوري وغيرهم، وذلك أن سائر بقاع المسجد لا مزيدة لبعضها عن بعض إلا ما بنى عمر للمصلى المسلم، وكانت الصخرة مكشوفة ولم يكن أحد من الصحابة ولا ولتهم ولا علماءهم يخصها بعبادة، وكانت مكشوفة في خلافة عمر بن الخطاب وعثمان مع حكمهما على الشام، وكذلك في خلافة علي وإن كان لم يحكم عليها، ثم كذلك في إمارة معاوية وابنه وابن ابنه، فلما كان في زمن عبد الملك وجرى بينه وبين ابن الزبير من الفتنة ما جرى، كان هو الذي بنى القبة على الصخرة. وقد قيل أن الناس كانوا يقصدون الحج فيجتمعون بابن الزبير أو يقصدونه بحجة الحج، فعظم عبد الملك شأن الصخرة بما بناه عليها وجعل عليها من الكسوة في الشتاء والصيف لأكثر قصد الناس لبيت المقدس فيشتغلوا بذلك عن قصد النزول، يعني حتى هذه فيها سياسات أصالة، والناس على ذلك الذي الملك وضع من ذلك الوقت من تعظيم الصخرة وبيت المقدس ما لم يكن المسلمون يعرفونهم. وأيضا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبي هريرة لما قادم من الشام لقي أبا بصرة الغفاري فقال له أبو بصرة من أين أقبلت؟ قال أبو هريرة من الطور. قال أبو بصرة لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى وهذا المسجد النبوي يعني. وهذه دلالة يعني دلائل من أفعال الصحابة بحسم المادة وسد الزريعة وعدم التبرك بأي أماكن، لم تأتي الأدلة على التبرك به. فالتبرك وارد، التبرك مستحب، التبرك عبادة بشرط أن يكون هذا التبرك له دليل من الكتاب أو من السنة، لأن البركة هذه من علوم الغيب لا يعلمها إلا الله جل في علاه. وأما التبرك أيضا بتلك البقاع هو فتح باب الغلو، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يبقى إذن حسن المادة وسد الزريعة كان من الصحابة، لا تبرك بمكان إلا إذا كان المكان جاء الدليل بالتبرك به، حتى الكعبة، حتى الحجر الأسود وهو حجر من الجنة وكان أبيض ثم أسود من ذنوب بني آدم على ما حسنه بعض العلماء. عمر الخطاب وقف أمامه يقول: ما أنت، ما أنت إلا حجر، إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن حتى ما تبركوا بذلك.
شيخنا، بعض الناس تذهبون إلى الكعبة كما تفضلت فضيلتكم ويتمسحون بأستار الكعبة،
بأستار الكعبة،
ويقولون لا تمكنون علينا لقول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة
مباركا.
طيب، وهل لم يقرأوا قول ابن عباس لمعاوية عندما
عن أحسنت التمسح؟ وأنا نقول الآن هم يحتجون علينا إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا. قالوا ما قلنا، نعم البيت مبارك، والبركة التي فيه لابد أن نعرف أين البركة التي فيه. البركة التي فيه بالصلاة. الآن قال مباركا، نريد تفسير البركة. البركة الحجارة، البركة مكان مقام إبراهيم، البركة الحجر الأسود، البركة الـ الـ الـ
البركة فعلا
الباب. ها الباب، الباب ننظر. احنا أردنا بيانا فيه إجمال، والإجمال لابد له من تفصيل. التفصيل جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تشد رحال للبركة إلى ثلاث مساجد. ثم قال: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، البركة. أدي أول بركة، لا هي فيها بركات، أدي أول بركة. البركة الثانية الطواف بالبيت، كل أسبوع له ركعتان. وكان الطواف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث في السنن وسند صحيح، قال في الطواف: ما رفع خطوة إلا حطت عنه، إلا رفعته درجة وحطت عنه خطيئة. بعدد ما 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 يطوف يكتب الحسنات والسيئات. ومن البركة أن الحجر الأسود ينظر لمن يتمسح به فيشهد له يوم القيامة عند الله جل وعلا. هذه البركة، غير ذلك لا بركة. لا أستار الكعبة فيها بركة، ولا التمسح بمقام إبراهيم لي بركة، ولا التمسح حتى بالحجر الأسود بركة. التمسح بالحجر الأسود بركته اتباع النبي لا للحجر. وجل ذلك عمر عندما قال: أنت حجر لا تنفع، ما فيش بركة فيك ولا فيك أي حاجة، أنت حجر لا تنفع لا تدور، لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فكان بفعل النبي. لذلك هنا من أبدع ما كان في مسألة معاوية. معاوية تمسح بالأركان الأربعة، فقام ابن عباس قال: ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يتمسح إلا بركان اليمنيين اللي هم على قاعد إبراهيم. قال: لا، وليس شيء من البيت مهجورا. طب إيه بقى اللي جابه معاوية؟ ليس شيء من البيت مهجورا لأنه بيت مبارك. إن أول بيت وضع للناس الذي مكة مباركا. فقال: ما فيش شيء في البيت مهجور لأنه كله مبارك. أقام عليه الحجة بكلمة واحدة، قال: لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: صدقت. وترك، ترك، ترك.
إذاك شوف، نستغرق قاعدة مهمة جدا من كلام فضيلة.
نعم.
حتى لو المكان مبارك لابد أن نلتزم بفعل النبي في هذا المكان المبارك.
رضي الله عنك. لو كان مبارك نقول له البركة لا نعلم أين هي. الفعل مبين. الفعل مبين. فكانت البركة في الصلاة، البركة في الطواف، في البركة فيما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقبيل الحجر بركة بأنني أستن بسنة النبي فيه. لذلك ابن عمر لما جاءه اليمني قال: أرأيت الزحام؟ قال: رأيت رسول الله يقبل الحجر. قال: رأيت إن دفعوني؟ قال: رأيت رسول الله يقبل الحجر فأنا سأقبل الحجر. قال: رأيت اشتد الأمر علي والخناق؟ قال: رأيت رسول الله يقبل الحجر وأنا أقبل الحجر. يبقى هو مصر على إيه؟ على الاقتداء، على الاتساء، البركة بدي. فقالوا: رأيت إن قاتلوني؟ قال: يا يمني اجعل رأيت عند كوكب، رأيت رسول الله يقبل سأقبل. ولذا شوف، ما كانوا لا يقبلون ركن اليماني ولا تمسحون بباقي الأركان. مش شو بيت مبارك؟ لا كانوا يفعلون ذلك ولا هذا، كانوا ينظرون ماذا فعل النبي فيفعل. ولذلك معاوية نزل للحجة. معاوية نزل للحجة. قالوا: ليس من البيت شيء مهجورا، مبارك. فابن عباس قالوا: لو تنزلنا معك وبيت مبارك إذا بين لنا البركة النبي بيانا. قال: لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: صدقت. ورجع. وكانوا أخيار يا شيخ.
هذا الضابط.
طبعا هذا الضابط. هذا الضابط لبيان أين البركة. لبيان أين البركة.
حتى وإن كان مبارك.
حتى وإن كان مبارك. قبل النبي صلى الله عليه وسلم، جسد النبي مبارك، صح كده؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمسح فيه. ما أحد من الصحابة يفعل ذلك. البركة في المسجد النبوي هو إيه؟ الصلاة. البركة في المسجد النبوي الصلاة.
إذا التبرك التوقيفي يا شيخ.
ما طبعا التبرك التوقيفي ولا بد. عشان قلنا الناس بيقيسون الغيبيات على الشواهد.
نعم.
وهذه الذي أضاعت القوم. لان هم اصلا ده افتيات على الله. هوى هوى بيتحكم. لما يجي يقول لك انت تاخد علم ميت عن ميت، ضيع علمك. انا علمي حي عن ميت، حي عن الحي، يعني انا مش ميت، انا حي باخده على الحي الذي لا يموت. حدثني قلبي عن رب. اصول بلا اصول، اصول اصول مذهبه للعقائد والديانات. شيخ القوم جعلونا اضحوكا عند اهل الكفر مما يفعلون. اي نعم. للقوم شبهات، للقوم في هذا الباب شبهات. من شبهات المبتدع في التبرك المبتدع ببقاع لم ياتي الدليل عليها، انهم قالوا لا، اي بقعه الصلاه فيها احنا لنا في البركه فيها موجوده. استدلوا بذلك على ان عتبان بن مالك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله، على انه عمي بصره وترك الإمام، هو إمام، هو إمام القوم، فقال أنه عمي بصره وضل الطريق فيريد أن يصلي في البيت، تعالى فصلي لي أتخذه مسجدا، تعالى فصلي لي أتخذه مسجدا. يحتجون بهذا الحديث، وهذا عجب عجب، عجب عجب. قلنا وطبعا كان صنع له طعام وقال نأكل، قال أين تريدني أصلي؟ قال هنا يا رسول الله فصلي. طبعا الدليل هذا لا يساعدهم في هذا بحال من الأحوال، لأنه حتى لو تبركوا بأثار النبي جزى تبرك بأثار النبي بالإجماع مش كلام، لكن هنا هل هو تبرك بأي بقعة بالبقعة عنده ولا تبرك بإيش؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب له ليتبرك، ليتبرك عتبان، لا، ذهب له ليتخذ موضعا إيش؟ مصلى. ده فيه اقرار النبي انه يصلي في البيت، ما ينزلش الجماعه. المقصود مش التبرك، المقصود اقرار النبي انه لما عمي بصره صار عذرا له من الجماعه. لان عندنا الحديث قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لبي. هو منسوخ بقى حديث مع عتبان، لانه قال ابن مكتوم لما قالوا ذلك فالنبي رخص له ثم قال له تعال، رجع قال له تسمع النداء؟ قال نعم. قال لبي وجوبا. فهنا عتبان حديث ناسخ لعبد، حديث عبد ابن ام مكتوم، لانه قال اريدك ان تصلي في مكان اتخذه مسجدا. ده اقرار من النبي له ان هو ايه يصلي في بيته. يعني مساله في البرك
في حكم خاص بعبد الله بن مكتوم ان هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله ألين على المدينه عندما يسافر النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات. فلما يعني يوم ذلك يعني يكون
قدامه
النبي صلى الله
عليه
وسلم هو
إمام، لابد أن يصلي بالمسلمين. ممتاز. طالما هو صار وكيلا للنبي، لكن هذا على الديمومة مش عادي، ده طارق. طارق.
نعم.
فلذلك احنا قلنا حديثه منسوخ بقول عتبان صلي في المكان في البيت اللي أنت تريده. لكن لما استخلفه المدينة هذا أمر طارق ليس على الديمومة. فهنا ننظر حضرتك لعتبان المالك أراد مكانا حتى يأتي النبي فإذا صلى. فهو كأنه قال للنبي أنا سأصلي هنا يا رسول الله، مش رأي ما. لن أذهب إلى المسجد. فأقر النبي قال أهو تعال صلي، أنا صليت هنا صلي أنت. فليس الأمر على التبرك على ما يقول. شوف هنا يقول ابن تيمية ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد أن يبني مسجده في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس، وكذلك قصد الصلاة في موضع صلاتي، ولكن هذا كان أصل قصده بناء المسجد، فأحب أن يكون موضعا يصلي له فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرسم المسجد بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فاتخذ مسجدا لا لحاجة إلى المسجد لكن لأجل الصلاة فيه. فأما الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة فيها والدعاء عندها فقصد الصلاة أو الدعاء فيها، فقصد الصلاة والدعاء فيها سنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له لأنه المبين عن الله. كما إذا تحرى الصلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة، فإن قصد الصلاة والدعاء هناك سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالشبهة هنا ليست لهم في هذا الباب، هو المطلوب هو إقرار النبي له في المكان الذي سيصلي فيه. ولو قلنا تبرك بأثار النبي جاز له ذلك لأننا قلنا بالتبرك بأثار النبي، لكن البقعة لا 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 دلالة على ذلك.
شفنا المزارات اللي بتروحها الاخوه اللي بتروح يزور
كلها بدع. كلها بدع طبعا.
اللي يروح يزور غار حراء
والسبع مزارات اللي بيلفوها سبع لفات، كلها بدع. ما ازور المجور بيروح الحج بيروح حج وعنده يعني يعني النفس يقول الحج مبرور لا جزاء له إلا الجنة. كيف يكون مبرورا وفيه بدعة؟ كيف يكون الحج مبرورا وفيه بدعة؟ هذا غير وارد غير وارد غير وارد. الشبهة التي عندهم أيضا أن سلمة بن الأكوع كان يتحرى الاسطوانة اللي كان بيصلي عندها النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيحين عن يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. فالحديث رواه البخاري ومسلم اتفق عليه. الجواب عن ذلك هو أن هذا يعني أن هذا في تحري موضع قد تقصر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فيه ليس الكلام هنا على ذلك. ودلالة الحديث قال سلمة فإني رأيت النبي يتحرى الصلاة هناك يعني هو بيقول أنا رأيت النبي يصلي هناك فأنا سأصلي اتساء بمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وليست المسألة على التبرك بالبقعة. وقد نقول ولو تبرك بالبقعة لوجود أثر النبي فصح ذلك جازا وتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه فعل ذلك اتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما استدلوا باتخاذ إبراهيم مقبر المصلى هذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدرس القادم. نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية وأن يسر لنا أمرنا وأن يجعل ذلك في موزي أحسان. نشكر الشيخ شريف يستضيفنا دائما الخير عنده. ختمنا دروس الليلة الحمد لله والشكر لله ما بقي إلا الفتاوى. فنسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية والفتاوى تكون قريبا في الطريق إن شاء الله يكون الفتاوى. اللهم اجعلنا من الله صالحة واجعل الوجه خالصة وتجعل أهل المشايخ. إخوتي الكرام هذه استقامة العقيدة. أنا أريد الإخوة بأسرها تأخذ هذه الدروس تنشرها تتعلمها تكتبها تطبعها المهم أنها تنشر ذلك بين الناس. قضية الكون الكبرى يعني هي الأهم والأصل كما قلت ما خلق الله الخلق ولا أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل هذه القضية العظمى. فإياكم ثم إياكم من التواني في مثل هذا الفضل العظيم. نفع الله بكم الأمة السميع ورزقكم الخيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.